أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في النصوص المستدل بها على جواز أخذ الجائزة من السلطان ولو كانت الشبهة محصورة، وقلنا بأن النصوص تنقسم إلى قسمين: القسم الأول النصوص العامة من قبيل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، وسبقت المناقشة في هذا القسم، وقلنا محمولة على ماذا؟ على الشبهة غير المحصورة. القسم الثاني النصوص الخاصة، وهي عدة نصوص اقتصر المصنف على ذكر أربعة منها. النص الأول صحيحة أبي والله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أضر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منها فلك المهنة وعليه الوزر. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في حكم المال المأخوذ من عمال السلطان، فهل يجوز أو لا يجوز، مع أن أموال عمال السلطان مشتبهة بين الحلال والحرام. ثانيا، دلت الرواية على جواز أخذ المال من عمال السلطان كما هو صريح قوله عليه السلام: كل وخذ منها فلك المهنة. ثالثا، لا نحتمل الخصوصية لعمال السلطان، بل تشمل الرواية حتى السلطان نفسه وغير السلطان ممن كانت أمواله مشتبهة بين المال المحلل والمال المحرم، إذ من البعيد جدا أن تكون هناك خصوصية لعمال السلطان، بل البناء على اشتباه المال الحلال بالحرام. رابعا، الرواية مطلقة، يعني شاملة للشبهة الغير المحصورة والشبهة المحصورة التي هي محل بحثنا، حيث إن الإمام عليه السلام قال: كل وخذ منها فلك المهنة، ولم يفصل بين كون الشبهة غير محصورة وكونها شبهة محصورة. والنتيجة جواز أخذ الجائزة من السلطان الجائر وعماله ولو كانت الشبهة محصورة. ويناقش المصنف في هذه الرواية: أولا، إن كان الاستدلال بالحلية من خلال حكم الإمام عليه السلام بحلية مال العامل، فإن من الواضح جدا بأن مال العامل حرام على عمله لدى السلطان، فإن هذا العمل من أكبر المحرمات كما سبق بحث ذلك، حيث إن العمل عند السلطان حرام. فإذا كان العمل حراما فأخذ الأجرة عليه أيضا حرام، لأنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، وهذا ما بحثناه سابقا ودلت الروايات عليه. بل أن نفس الرواية وهي صحيحة أبي والله دلت على الحرمة: كل وخذ منها فلك المهنة وعليه الوزر. إذن فالرواية أدل على الحرمة، يعني حرمة مال العامل من كونها دال على الحلية. إذن فالرواية واضحة الدلالة في أن مال العامل لدى السلطان حرام، ولا دلالة فيها على الحلية لكي يستدل بها على جواز أخذ المال من العامل لدى السلطان، كما هو مقتضى قوله عليه الوزر، يعني هناك وزر على العامل، وإذا هناك وزر يعني المال الذي عنده على هذا العمل حرام. إذا فالرواية دالة على حرمة مال العامل، هذا أولا. ثانيا، إن قول الإمام عليه السلام كل وخذ منها يحتمل فيه أحد احتمالين، يعني هذا التحليل كل وخذ منها، هذا التحليل يحتمل فيه أحد احتمالين. الاحتمال الأول هو أن ما يدفعه عامل السلطان ويعطيه من غير أمواله على العمل المحرم، ولذلك حلل الإمام عليه السلام الأخذ والأكل، لأن المال الذي دفع ليس بإزاء عمل السلطان حتى يكون حراما، لا، إنما هو مال حلال. فلعل العامل، لعل هذا العامل اشترى هذا المال في الذمة مثلا، وليس بيعا جزئيا، اشتراه بيع، اشتراه شراء كليا في الذمة، ثم مثلا دفع المال عوضا عن هذا المشترى من خلال كسبه على عمل السلطان، وهذا لا يضر في حلية نفس المال المشترى. أو لعل هذا العامل اقترض هذا المال، هذا المال اقترض وليس هو من أموال السلطان، فهذا الطعام مثلا الذي ضيف فيه
أبو ولاد لعل هذا الطعام اشتراه قرضا أو اشتراه في الذمة، أخذه دين أو اشتراه في الذمة مثلا، وعلى كل حال يكون مالا حلالا سواء كان طعاما أو دارا أو غير ذلك. المهم أنه ليس من أموال السلطان وليس على العمل للسلطان. وبناء على ذلك إذا كان هو مأخوذ على سبيل الاقتراض أو كان من الشراء في الذمة وليس دينا، فيكون بالتالي المال محلل، فيجوز لأبي ولاد ولغير أبي ولاد الأكل منه والأخذ منه لأن مال حلال أساسا. فلا تأتي مسألة الشبهة المحصورة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن هذا المال الذي بذله عامل السلطان لأبي ولاد مثلا يكون من أموال السلطان، لكنه من المال المحلل، من المال المحلل، لأن أموال السلطان قسم منها حلال على الآخر، كما لو كانت هذه الأموال من الخراج أو من المقاسمة، وهذا سنبحثه بحثا مفصلا. فالأموال التي يعطيها السلطان لغيره من باب الخراج أو من باب المقاسمة دلت النصوص على حليتها وعلى جوازها. والمقصود بالخراج يعني عبارة عن المال الذي يعطيه السلطان للعامل في الأرض الخراجية، يعطيه أرضا ليعمل فيها ثم يعطيه بإزاء هذا العمل نصيبا وحصة من المال، فهذا يسمى خراج. فهذا المال المأخوذ يجوز أخذه ولا إشكال فيه. نعم. أو كذلك إذا كان بعنوان المقاسمة، وهذه المقاسمة تكون بحصة من نفس الأرض ومن نفس نتاج الأرض، فإذا كانت الأجرة من غير الأرض تسمى خراجا، وأما إذا كانت الأجرة على العمل في هذه الأرض الخراجية من نفس الزرع الموجود فيها يسمى مقاسمة. فعلى كل حال، فلعل عامل السلطان كان يعمل في الأراضي الخراجية ومن نصيبها سواء بعنوان الخراج أو بعنوان المقاسمة أعطى أبا ولاد شيئا، فحينئذ يجوز الأخذ ولا إشكال في ذلك. إذن فهنا احتمالان لتحليل الإمام عليه السلام الأخذ من عامل السلطان. الاحتمال الأول أن يكون المال المدفوع أساساً ليس من أموال السلطان بتاتاً، بل من الديون التي استدانها عامل السلطان أو من القروض التي اقترضها بالشراء، يعني ترى يستدين دين وترى يشتري في الذمة بالشراء، وهذا حكمه حلال. الاحتمال الثاني أنه على فرض أنها من أموال السلطان فعلا، إلا أنه يحتمل أن تكون من ماذا؟ من الخراج أو من المقاسمة. وبناء على ذلك جوز الإمام عليه السلام الأخذ. ويكفينا الاحتمال الأول وهو أنه مما اشتراه في الذمة أو كان دينا وقرضا، لنفي الاحتمال الثاني أن يكون من أموال السلطان يكفينا الاحتمال. ومع الاحتمال على كل حال يبلغ الاستدلال، والنتيجة أن الرواية لا دلالة فيها على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير في الشبهة المحصورة. واضح الكلام؟ هكذا أفاد المصنف. بل المال الموجود والذي دفعه العامل لأبي ولا إما من أمواله الخاصة بالدين أو بالشراء مثلا، أو حتى نقول من أموال السلطان التي أعطيت بعنوان أجرة على الخراج أو القاسمة، وهي تكون حلالا، وبناء على ذلك تجري فيها قاعدة اليد ويحمل عمل العامل وإعطاءه على الصحة، فتجري أصالة الصحة في عمله في هذا الإعطاء بلا معارض ولا تجري في الأطراف الأخرى. والنتيجة أن الرواية لا دلالة فيها على المدعى. طبق العبارة جزاك الله خيرا. ومنها صحيحة أبي ولا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي كل وخذ منها فلك المهنة وعليه الوزر. والاستدلال به على المدعى لا يخلو عن نظر. أولا، الجواب الأول، لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل كل منها بحل مال العامل المجيز للسائل، فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات السابقة التي تقدمت في بحث عمل السلطان حرمة ما يأخذه عمال السلطان. هذا الرواية تدل على الحرمة. لماذا؟ لأنها قالت عليه الوزر، وعليه الوزر بإزاء عملهم له، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة كما بحثنا ذلك. فالحكم الآن يبدأ الجواب الثاني. إذا أخذ المال على العمل حرام، فلا يمكن أن يقال إن الإمام حل من ذلك. الجواب الثاني الآن، فالحكم بالحل حينما قال الإمام كل وخذ منها ليس إلا لأحد احتمالين. الاحتمال الأول، إلا من حيث احتمال كون ما يعطي يعني هذا العامل من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، أساساً المال الذي أعطاه لأبي ولا ليس من أموال السلطان أبداً، بل من ما اقترض، أخذه دين قرض، أو اشترى بعنوان الشراء، اشترى في الذمة. لماذا قال اشترى في الذمة؟ هناك نكتة، لأنه لو اشترى بمال جزئي من أموال السلطان المحرمة البيع باطل، لذلك قال اشتراه كلي، اشتراه كلي بالذمة. أما لو كان البيت شخصيا جزئيا فيكون هذا المبيع بإزاء هذا المال المعين الخاص الذي أخذ بالحرام من السلطان فيأخذ البيع، لأنه لا ملك لدى العامل لهذا المال، البيع باطل. أما إذا كان كليا فحتى لو افترضنا أن العامل دفع من نفس أموال السلطان المحرمة، هذا لا يوجب بطلان البيع، بل بطلان، بل أقصى ما يدل عليه حرمة دفع هذا الثمن لأنه مال محرم. وإلا البيع صحيح، فللمشتري أن يطالبه بمال آخر. الاحتمال الثاني، وأما من حيث إنما يقع من العامل بيد السائل بكون من مال السلطان حلال لمن وجده، يعني لماذا يكون حلال؟ لأنه من أموال الخراج أو أموال المقاسمة التي سيأتي بحثها وأنها من المحللات، فيتم الاستشهاد. لكن فيه، يعني ماذا فيه؟ يعني في الاحتمال الثاني، في الاحتمال الثاني الذي احتملنا أنه من أموال السلطان، مع أن الاحتمال الأول، يعني يكفينا الاحتمال الأول أنه من الشراء أو من النقاط والدين لرد الاحتمال الثاني، وأن الاحتمال يكون الاستدلال. لكن فيه، يعني الاحتمال الثاني، مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقضي القاعدة لزوم الاحتياط فيه، لأن الاعتماد حينئذ على اليد. الاعتماد على اليد، قلنا تجري اليد أو الصحة في عمل المسلم بلا معارض، واضح الكلام؟ لأن الاعتماد حينئذ على اليد كما لو فرض مثله في غير الظالمة، كما في سائر الأموال التي لدى المكلفين نجري اليد فيها، ولو احتملنا أن قسما من أموالهم فيها ما هو حرام، كما لو فرض مثله في غير الظالمة، أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه، يعني على الاحتمال الثاني، إلا متى يكون وجيه على الاحتمال الثاني؟ إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباح للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير المالك بغير رضا. يعني لو كان هذا المال من أموال السلطان أو مغصوب من غير مال السلطان لم يتجه حله، لا بد من مالك يصير حلال. كيف الإمام يحلل؟ ما يمكن، لأن المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله، عمله محرم، فالمال الذي يأخذه بإزاء العمل حرام. وكيف كان؟ فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان المحمول بحكم الغلبة إلى الخراج والمقاسمة، والغالب من الأموال التي يدفعها السلطان من الخراج أو من المقاسمة، تمام؟ هنا طبعاً الإيرواني في حاشيته على المقاسم عنده تعليق على قول المصنف المحمول بحكم الغلبة، أنقل لك تعليقته بالنص في الجزء الأول صفحة 323، يقول: الغلبة إن كانت فهي غلبة الوجود، غلبة وجود، وغلبة الوجود لا تصلح لصرف اللفظ عن ظاهر، ولعل المصنف ذكرها من باب التأييد ليس لله. فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان المحمول بحكم الغلبة إلى الخراج والمقاسمة، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال كون المعطي مالكا له. نعم، مالكا له بعنوان الشراء، لو بعنوان القار، لو بغيره من العناوين، ولا اختصاص له بالسلطان او بالمال. يعني الروايه هذه ما لها علاقه بالسلطان او بالمال، تعطي حكم عام، لا اختصاص له بالسلطان او بالمال او مطلق الظالم او غيره. فهذا قاعده كليه، متى ما احتملت ان هذا المال من المحلل تجري قاعده اليد او اصاله الصحه في عمل المسلم. واين هذا من المطلب الذي هو محل بحثنا، الذي هو حل ما في يد الجائر، مع العلم إجمالا بحرمة بعض المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه. واضح الكلام؟ هكذا أفاد المصنف في رد الشبهة.
والاستدلال بالرواية.
ثم نأتي للرواية الثانية وهي مصححة أبي المغرة التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرة. طبعا هذه الرواية رواها الحسين بن سعيد عن فضالة. هل الحسين بن سعيد يروي عن فضالة أو لا يروي عنه؟ وقع كلام بين الأعلام أنه هل الحسين يروي عن فضالة أو لا، وأشار لذلك النجاشي في رجاله، وأقول لك نص كلامه في ترجمة فضالة. يقول: وكان ثقة في حديثه مستقيما في دينه، له كتاب الصلاة. قال لي أبو الحسن بن البغدادي البزاز: قال لنا الحسين بن يزيد السوراني كل شيء رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط. غلط، إنما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة. معنى هذا أن بين الحسين بن سعيد في هذه الرواية وبين فضالة واسطة، وهو من؟ الحسن بن سعيد. يعني عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن سعيد عن فضالة، ولا يضر ذلك لأن نفس الحسن أيضا ثقة. إلا أن سيدنا الخوئي قدس سره في معجمه لم يرتضي بكلام الحسين بن يزيد السوراني الذي نقله النجاشي، وقال بأن الحسين بن سعيد يروي عن فضالة. فقد تتبعنا فوجدنا أن الحسين بن سعيد قد روى عن فضالة في 922 موردا. إذن فلا نقبل بكلام الحسين بن يزيد السوراني، وهذا نظير ما ذكره السيد الخوئي في روايات حريز عن الإمام الصادق. يقول: تتبعنا فوجدناه روى عن الإمام الصادق في 214 موردا. فكيف يقول محمد؟ فكيف يقول يونس بن عبد الرحمن بأنه لم يروي عن حريز، بأن حريز لم يروي عن الإمام الصادق إلا في مورد أو موردين؟ على كل حال، ولعل تعبير المصنف عن الرواية مصححة لوجود فضالة الذي هو من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الرصابة على تصحيح ما يصح عنهم. والمقصود بأبي المغرى هو حميد بن المثنى، وهو ثقة، والثقة النجاشي والطوسي في السنة المعتبرة. أمر بالسهلة، سهل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده. ها قال: وأنا عنده، يعني ليست الرواية مجهولة الراوي. أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها. قال: نعم. قلت: وأحج بها. قال: نعم. وحج بها. وتقريب الدلالة بنفس تقريب الدلالة للرواية السابقة تماما بالأمور الأربعة التي ذكرناها، نفس التقريب تماما فلا نكرر. والجواب هو نفس الجواب تماما، وهو أنه أولا الرواية لا تدل على حلية مال العامل بإزاء العمل، بل هي على الحرمة دل، لأن السائل كأنما فارغ عن الحرمة ولذا جاء يسأل الإمام. مضافا إلى الروايات السابقة الدالة على حرمة أجرة بإزاء عمل السلطان. ثانيا، لعل تحليل الإمام عليه السلام الأخذ إما لأن المال المأخوذ محلل أساسا للعامل لأنه ليس من أموال السلطان، السلطان إطلاقا أو على فرض أنه من أموال السلطان، فلعله مما أخذ بالخراج أو بالمقاسمة، فتجري بالتالي قاعدة اليد أصالة الصحة في عمل المسلمين من دون معارض. واضح الكلام؟ فلا تدل الرواية إذن على حرمة أخذ، فلا تدل الرواية على جواز أخذ الجائزة من السلطان أو عمان مع كون الشبهة محصورة. النص الثالث أو الرواية الثالثة ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي النمر عن محمد بن هشام أو غيره، محمد بن هشام أو غيره. سند الرواية فيه إشكال قد يقال من جهة محمد بن هشام أو غيره، حيث تردد أبو المغرب عمن يروي، هل عن محمد بن هشام أو غيره؟ فإن كان عن غيره فهو مجهول بلا كلام، إن كان محمد بن هشام فقد يبنى على وثاقته برواية رواها الكشي في ترجمة هشام بن الحكم، ولأن الرواية فيها نوع من اللطافة وتنفع لمن يريد التبليغ نشير إليها وننقل لكم الرواية بالنص كما في مرجم رجال الحديث الجزء 18 صفحة 341. في ترجمة هشام بن الحكم قال الكشّي: كان بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم اختلاف في التوحيد وصفة الله عز وجل. هشام بن الحكم مختلف مع هشام في توحيد الله. فسأل جماعة فيهم جميل بن دراج وعبد الرحمن بن الحجاج ومحمد بن حمران هشام بن الحكم، سألوا أن يناظر هشام بن سالم. قالوا لهشام: ناظر هشام بن سالم. قالوا لابن الحكم: ناظر هشام بن سالم، عنده شبهة في التوحيد، خب لينظروا أيهم أقوى حجة، كأنما مسألة تحدي علمي. فرضي هشام بن سالم أن يتكلم عند محمد بن أبي عمير. هشام بن سالم قال: أقبل بالمخاصمة في هذه المسألة العلمية مع هشام بن الحكم، لكن عندنا عند محمد بن أبي عمير يكون هو الحكم. لاحظ. ورضي هشام بن الحكم أن يتكلم عند محمد بن هشام. هشام بن الحكم قال: أنا ما أقبل بابن أبي عمير، لا أقبل بمحمد بن هشام. لاحظ. فمن هنا قال سيدنا الخوئي: في ذلك دلالة، هذا الرواية فيها دلالة واضحة على أن محمد بن هشام راوي هذه الرواية، إن كان هو الراوي كان قريب محمد بن أبي عمير، يقارن بمحمد بن أبي عمير. وإلا لماذا محمد، لماذا هشام بن الحكم قال أريد أن يكون الحكم هو محمد بن هشام؟ معنى أن محمد بن هشام في قوة محمد بن أبي عمير إن لم يكن أقوى منه، أن محمد بن هشام كان قريب محمد بن أبي عمير أو أرقى منه في العلم والفضل، فهذا دليل على الوثاقة. لكن المشكلة أنه ليس معلوم أن الراوي فعلا محمد بن هشام، للتردد محمد بن هشام أو غيره. أمر بالعامل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها. قال: نعم. قلت: وأحج بها. قال: نعم وحج بها. وتقريب الدلالة بهذه الرواية بنفس الرواية السابقة الأولى بالأمور الأربعة، والمناقشة هي المناقشة، حذو النعل بالنعل القذة بالقذة. النص الرابع: ما رواه الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عوير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرار. السند فقط فيه إشكال من ناحية طريق الطوسي لابن محبوب، حيث فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وقد سبق أن ذكرنا ذلك غير مرة، وطريق العلاج لذلك إما بشيخوخة الإجازة، إما أنه من المعارف، إما تردي الصدوق عليه، أو غير ذلك مما ذكر. عن أبي جعفر عليه السلام: جوائز السلطان ليس بها بأس. وتقريب دلالة الرواية: أولا، دلت الرواية على حلية جوائز السلطان كما هو مقتضى قوله عليه السلام ليس بها بأس. ثانيا، مقتضى الإطلاق في الرواية عدم الفرق بين كون الشبهة في أموال السلطان محصورة أو غير محصورة، والنتيجة حلية جوائز السلطان ولو كانت الشبهة محصورة. ونحن قربنا دلالة هذه الرواية لأن دلالتها تختلف نوعا ما عن الروايات السابقة، لأنها من الأصل واردة في جوائز السلطان، لذلك لم نقل نعتمد على التقريب الذي ذكرناه في الرواية الأولى بالأمور الأربعة، بل دلالة هذه الرواية أوضح من الروايات المتقدمة. ويناقش المصنف في هذه الرواية وغيرها من الروايات التي تقدمت والتي لم يشر إليها في كل الروايات الآن يناقش، وبالخصوص في هذه الرواية طبعا، بأن أولا هذه الرواية مطلقة فقط، فلا نسلم بأنها ناظرة للشبهة المحصورة، بل من القريب جدا أنها ناظرة لشبهة غير محصورة، وذلك لكثرة أموال السلطان، ومنها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، فلا نسلم بأن هذه الرواية وغيرها من الروايات حتى التي سبقت في أموال العامل ناظرة للشبهة المحصورة، بل من القريب جدا أنها ناظرة لخصوص الشبهة الغير المحصورة، فلا إطلاق بالتالي لهذه الروايات، لأن الاستدلال مبتني على الإطلاق، ونحن من الأصل نشكك في هذا الإطلاق. إذن فبما أن الروايات ناظرة للشبهة غير المحصورة فلا يتم بها الاستدلال، لأنه لا كلام بيننا في جواز أخذ المال من السلطان إذا كانت الشبهة غير محصورة. هذا أولا. ثانيا، على فرض التنزل وأن الشبهة محصورة أو أن الرواية مطلقة تشمل المحصورة وغير المحصورة، فمع ذلك نقول بأن السر في تجويز الشارع لأخذ المال والجائزة من السلطان هو ماذا؟ جريان الأصل، وهو أصالة الصحة في عمل المسلم أو قاعدة اليد في عمله، لأنه عرض هذا المال ودفع هذا المال ل زيدا من الناس فيجري في عمله الصحة، أو قاعدة اليد مثلا، وبالتالي لا يكون ذلك نقد على القاعدة وهي الاحتياط في الشبهات المحصورة، وذلك لوجود أصلا هنا مؤمنا وهو اليد أو الصحة تجري فيه هذا المورد، يعني الأصول بلا مورد. ثالثا، الجواب الثالث، على فرض أن هذا الجواب الثاني ليس تاما، وذلك لأنه مثلا قد يقال بأن أصالة الصحة أو قاعدة اليد لا يجريان في موردين يكون المعطي للمال يرى بأن أمواله مشتبهة، فما دام هو من الأساس يرى أن أموال فيها حلال وفيها حرام وفيها شبهة فهو مكلف بأن لا يعطي المال، وإذا كان مكلفا بأن لا يعطي المال لأحد فلا معنى لإجراء قاعدة اليد في حقه، ولا معنى لإجراء صلاة الصحة في حقه. فعلى فرض إذن عدم جريان قاعدة اليد وعدم جريان صلاة الصحة فيما يدفعه السلطان أو عامل السلطان، نقول عندنا جواب ثالث، وهو أن المسألة تدور بين طرفين، طرف في محل الابتلاء، طرف خارج عن محل الابتلاء. الداخل في محل الابتلاء هو هذه الجائزة، الخارج عن محل الابتلاء هو ما كان تحت يد السلطان مما لم يعرضه للمهدى والمعطى، فإذا كان كذلك لا تكون الشبهة منجزة لأنها شبهة محصورة في بعض مواردها خارج عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ منجز. واضح الكلام؟ هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، يقول المصنف، على فرض الإطلاق في النصوص وأنها تشمل الشبهة المحصورة والتي جميع أطرافها داخل في محل الابتلاء، فمع ذلك نقول لا نستطيع أن نرفع اليد عن القاعدة الأولية التي سبق أن ذكرناها في الشبهات المحصورة في العلم الإجمالي وهي قاعدة الاحتياط، فهذه القاعدة محكمة لا ترفع اليد عنها بمجرد إطلاقات من قبيل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه أو غيرها من هذه الإطلاقات التي تقدمت. جوائز السلطان ليس فيها بأس، بل نبقى على القاعدة إلا أن يأتي ناس واضح صريح قطعي لا مجال للتشكيك والتأويل فيه، فحينئذ نرفع اليد. إذن فمقتضى القاعدة البقاء على الاحتياط في الشبهات المحصورة في جوائز السلطان. أضبط العبارة، جزاك الله خيرا كثيرا. قال: ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة أبي المغرى، أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها، قال نعم، قلت وأحج بها، قال نعم وحج بها. ورواية محمد بن هشام، أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها، قال نعم، قلت وأحج بها، قال نعم وحج بها. ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، جوائز السلطان ليس بها بأس، إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل. هذا الآن أجوب الأربعة. جواب الأول، التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة غير المحصورة، يعني هذه الروايات كلها ناظرة للشبهة غير المحصورة وليس هذا محل بحثها. اثنين، جواب الثاني، وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة فلا تجدي. لماذا؟ لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك وهو محمول على الصحيح، يحمل على المنوع على الصحة أو قاعدة اليد. الجواب الثالث، مع أنه لو أغمض النظر عن هذا، عن الجواب الثاني يعني، وأشكل على الجواب الثاني بما قلنا أنه لا تجري أصالة الصحة ولا قاعدة اليد، مع أن الجائر يعلم أن في أموال حرام كما ذكرنا فيما تقدم في الدرس السابق، مع أنه لو أغمض النظر عن هذا أو رد بشمول الأخبار بما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة ولا يجري هنا أصالة الصحة في تصرفه، يمكن استناد الحل فيها إلى ما ذكرنا سابقا. ما هو؟ من أن تردد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملكه وبين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز، تردد بين ما ابتلى به المكلف من المشتبهين وبين ما لم يبتلى به، يعني داخل محل الابتلاء خارج عن محل الابتلاء، ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما من غير فرق بين هذه المسألة يعني جوائز السلطان وغيرها من موارد الاشتباه، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به. واضح؟ الجواب الرابع، ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين لن ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، كما لا ينهض كما تقدم أن ذكرنا، كما لا ينهض ما تقدم من قولهم عليهم السلام كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، سيأتي إن شاء الله المناقشة فيما أفاده المصنف وتتمة البحث، والحمد لله رب العالمين.